إن الله تعالى شرع للناس التسبيح بحسب وجعلت من التسبيح والتحكيم من التعليمات وأنزل كتابه الجليل تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تذكر به عباده ليستعدوا للقاء وليستقيموا على طاعه، فهو موعظه وذكر وتوجيه واوامر ونواهي وقصص وضرب امثال، كل ذلك اذا لتستقيم القلوب على طاعته وعلى محبته ومعرفته والبصيرة بحقه. وقد ينقاد العباد لفعل أوامره ولينتهوا عن نواهيه وليقفوا عند حدوده، كما قال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال: وهذا ذكر مبارك. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة للمسلمين. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وهو للذين آمنوا هدى وشفاء. فذكر إنما أنت مذكر، فذكر إنك أخي الذكرى، إلى غير ذلك من الآيات العظيمات الدالة على أن كتابه العظيم ذكر وهدى وعظ وتوجيه ورحمة وإرشاد وبيان. فالواجب على المكلفين أن يتدبروا هذا القرآن العظيم وأن يتعقلوه حتى يعلموا مراد ربهم سبحانه، وحتى يمتثلوا أوامره، وحتى يبتعدوا عن مناهيه، وحتى يقفوا عند حدوده، وحتى يعلموا تفاصيل ما أخبر به من أمر الجنة والنار وأمر المؤمنين وأمر الكافرين وأمر الأمم الماضية وماذا فعل به، ماذا فعل بمن أطاع الرسل وماذا فعل بمن عصى الرسل، وما عاقبة هؤلاء وما عاقبة هؤلاء. كل هذا مبين في كتاب الله العظيم، حيث قال سبحانه: نحن نقص عليك أحسن قصص. رب سبحانه: لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب. قال عز وجل: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها. فكتاب الله القران هو احسن الحديث وهو متشابه، يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، كما قال تعالى: كتاب نزلت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهو محكم يتقن، لا مجاد فيه ولا تناقض ولا نقص، وهو متشابه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. تقرأ الآيات في سورة الجنة فتجد ما يشابهها في آيات أخرى، تقرأ آيات في سورة النار تجد ما يشابهها في آيات أخرى، تقرأ آيات في قصة إبراهيم تجد ما يشابهها في مواضع أخرى، إما بأبسط وإما بأكثر. تقرأ آيات التي في أخبار موسى وهارون وعيسى ثم تقرأ آيات أخرى فيها ما يشابه ذلك، تقرأ كتاب الجنة وكتاب النار فتجدها يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. أما الاشتباه في قوله جل وعلا وأخر المتشابهات، هذا له معنى آخر، فإن الله جعل كتابه باسمين: محكم وهو واضح المعنى، ومتشابه وهما قد يخفى معناه فيفسر بالمحكم. كما في قوله عز وجل هو الذي انزل عليه الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات قد يخفى معناها على بعض الناس لكنها يجب ان تفسر بمحكم وان تحال الى محكم لانها لا تخالفه لكن اهل الزيد يتبعون المتشابه ويبعون المحكم اما اهل الايمان والتقوى والاستقامه فيتبعون المحكم ويردون اليه المحكم والمحكم وما اتضح معناه وبان والمراد منه فهذا هو المعتمد وما اشتبه على المفسر والعالم رده الى هذا المحكم فكتاب الله فسر مراد واوضح المراد في ايات كثيرات وبين اكثر الرسل في ايات اخرى وبين صفات الجنه ونعيم اهلها في ايات وبين صفات النار وعذاب اهلها في ايات ثم جاء السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين ايضا هذه المعاني وتزيد الواضحات ايضاحا وتفسر ما قد يخفى حتى يكون المؤمنون على بينه كما قال جل وعلا وانزلنا اليك الذكر لتبين للذين انزل اليه ويقول سبحانه وما انزلنا الكتاب الا لتبين له ليختلف فيه فهو يبين ما اختلف فيه الناس ويوضح ما اشكل من معاني كلامه سبحانه وتعالى فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى قل هو الا رجل يوحى يبين به احكام الله ويفسر به ما قد يخفى على اهل العلم وياتي باحكام اخرى اوحاها الله اليه ولهذا قال جل وعلا في سوره الداريات وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين اما هو يذكر الناس يعني يحرك قلوبهم ويبين لهم المعاني التي هم مطلوبون بها ويوضح لهم المعاني التي حذرهم الله منها ويبين لهم ما لهم عند الله من النعيم اذا اطاعوه وامتثلوا امره ويذكرهم بما لهم عنده من العذاب اذا خالفوا امره وعصوا احكامه ووقعوا في اسباب امره وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين والتنبيه هو البيان والايضاح لما قد يخفى او يغيب عن الذهن وفيه ايضا التنكير بما قد تخلو عنه القلوب او يكثر به حتى يراعى وينتبه له وفي التنكير ايضا تحريف القلوب لخوف الله ومراقبته والحذر من اسباب غضبه ثم قال بعدها وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قال وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فالذكرى تنفع اهل الايمان نفورا وايمانا البيان والتوجيه والانشاد وايضاح الاحكام وايضاح الفوائد والعواقب كلها تنفع المؤمنين يعني المؤمنات فهم هو تبعا للمؤمنين فكتاب الله فيه الذكرى للجميع للرجال والنساء والحكام والمحكومين والاغنياء والفقراء والعرب والعجم والجن والانس هو ذكر للجميع كما قال تعالى هذا ذكر وإن المتقين فقد جمعوا قال جل وعلا وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم أنت له منكرون هو ذكر للجميع وهو ذكر للعرب أيضا وإنه يذكر لك ولقومك هو ذكر لهم لأن هذا بلغتهم هو ذكر لغيرهم لأنهم مأمورون ونبيون كلهم عربهم وعجمهم ويكره الجميع، يكره العرب بصفه خاصه لكونه بلسانهم، ويكره لغيرهم لانهم مقصودون مامورون نهيون، ويكره لهم وعنهم يتعلمون ويتفقهوا فيه لغه العرب. فان لم يتيسر ذلك فبالترجمه حتى يعلموا مراد الله منه، وحتى ينيبوا اليه، وحتى يحذروا ما نهاهم عنه. وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. واذا احسست من قلبك عدم الانتفاع بالذكرى فاتهي نفسك واتهي الايمان. فالمؤمن ينتفع ويتذكر من كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام، ويتحرك قلبه للخير ويتباعد عن الشر. الرسل المذكرون، الله بعث الرسل المذكرين ومبشرين ومنذرين ودعاة للحق ومحذرين من الباطل، وهم رسل ونذر ومبشرون ومذكرون وهدى. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عليه الصلاة والسلام. وهكذا العلماء العلماء بالله أن يحشون ويراقبون ويعظمون أمره ونهيه، هم أيضا خلفاء الرسل، هم خلفاء الرسل يدعون إلى ما دعت إليه الرسل وينهون عما نهت عنه الرسل ويذكرون بما جاءت به الرسل ويعظمون أمر الله ونهيه ويتأثرون بالرسل بأعمالهم وأقوالهم، فيكون قدوة للعباد كما أن الرسل قدوة. فالعلماء كذلك عليهم أن يلتزموا أمر الله، وعليهم أن يوضحوا الحق لعباد الله، وعليهم أن يبشروا وينذروا ويذكروا حتى يكون قدوة قولا وعملا، وحتى يحمل الرسل قولا وعملا. فمن خلفهم قولا وخالفهم عملا فليس من أتباعي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسل هم اتباع الله أهل البصائر الذين يعملون بما يدعون إليه وينتهون عما ينهون عنه. يقول سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هكذا الرسل يدعون الى الله ويعملون الصالحات، هم اصدق الناس دعوه واقومهم عملا واحسنهم خلقا وانفعهم للعباد عليهم الصلاه والسلام. وكلما كان العالم على طريقهم وعلى اخلاقهم صار اولى بهم وصار اكمل خلافه لهم في امر العباد. فالرسل بشروا وانذروا وذكروا وادوا ما عليهم وبلغوا رسالات ربهم عليهم الصلاه والسلام، وجزاهم الله عنهم وما بهم بلى. قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وامنوا بالله. قال سبحانه وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. قال تعالى واسال ان ارسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فهم بلغوا وأنذروا ووضحوا للناس أن إلههم واحد وأن معبودهم واحد وهو الله الخالق لكل شيء المالك لكل شيء الغالب على كل شيء سبحانه وتعالى الذي فوق العرش فإنه في كل مكان قد أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما وأحصى كل شيء عددا وقدر على كل شيء جل وعلا. ومن فوق العرش فقد رؤي الخلق قد استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشبه البقاء في شيء من صفاته فانه في كل مكان لا تكفى عن عباده سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى العرش يمشي الليل والنهار يطلب حديثا والشمس والقمر وخلق الشمس والنجوم المسخرات بامره ألا له الخلق والآمر تبارك الله رب العالمين. هذا هو ربنا جل وعلا. عرفنا نفسه سبحانه وتعالى، وأنه هو العرش، وأنه في الليل النهار، وأنه خلق السماوات وخلق الأرض وسخر النجوم، وأن خلق له الأمر سبحانه وتعالى. هو الخلاق وهو الآن والعباد، وهو مستجه فيه يدبر أمره سبحانه وتعالى كيف يشاء. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت يا أخي مخلوق للعبادة، أنت من الإنس، وهكذا الجن مخلوق للعبادة، كن جنا لاجتنابه واستكانه عنا، إنه يراكم هو قبيله حيث لا ترونه. فالجن ثقل والإنس ثقل، خلق الله هؤلاء وهؤلاء لعباد الله وطاعة الله، فعليهم وعلينا أن نعبد الله وحده بطاعة أوامر وترك نواهيه والإخلاص له والخشوع له والذل والاستكانة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما خلقه ليتكثر بهم من ذلة، ولا يتعزل بهم من ذلة، ولا يحتاج إليهم بحاجة حتى يرزقوه، لا، خلقه هو الغني عنهم سبحانه وتعالى، خلقه هو الغني عنهم، خلقه ليعبدوه لمصلحتهم هم وحاجتهم هم، يعبدوه ويطيعوه، فهذا العبد والله ولايه. وتكفل بارزاقهم هو سبحانه وتعالى، انزل المطر وانبع الرياح وانبت النبات وخلق الحيوان ويسر الارزاق. لماذا؟ ليستعين بها على طاعه غيبه سبحانه وتعالى، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وسخر لكم ما السماوات وما في الارض، هكذا يقول سبحانه وتعالى. خلق العباد ما في الارض من معابد وحيوانات وطعام وشراب وغير ذلك، يستعين بها على طاعته سبحانه وتعالى. وسخر لهم كذلك ما في السماوات وما في الارض، يستعين بنعمه على طاعته جل وعلا، فانزل المطر وانبت النبات ويسر الثمار وخلق الحيوانات المفيدة النافعة ويسر للعباد حاجاته سبحانه وتعالى. يستعين بنعمه على طاعته. فالدنيا متاع والدار والآخرة هي دار القرار، والعباد في هذه الدار ليسوا مقيمين ولكنهم ضائعون منتقلون منها الى الاخره. فالسعيد من انتقل لما يرضي الله ويقدم لديه، والشقي من انتقل لما يغضب الله ويبعده من الله. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. كان بدائي هذا هذه الايه الكريمه، أنت مخلوق للعبادة لا للأكل والشرب ولا لتأمر القصور ولا لتزرع الأرض ولا لتغوص في البحار، أنت مخلوق لتعبد ربك، مأمور بطلب الرزق على ما يسر الله لك، هذا يطلبه من طريق الزراعة، هذا من طريق التجارة، هذا من طريق العمل، هذا من طريق البحر، هذا من طريق الصحراء، يسر الأسباب والعفاء واستعان بها على طاعته سبحانه وتعالى. فعليك ان تعبده بطاعه الاوامر وترك النواهي، وعليك ان تستعين برزقه على ذلك، فهو الرزاق وهو المعطي المانع وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وهذه العباده فسرها في مواضع كثيره، هذه العباده عرفت انها الطاعه وانسان الامر والاخلاص له والذل بين يديه والانكسار لعظمته وترك ملاهيه التي نهاك عنها والاحسان الى عباده والتعاون معهم على ما يرضيه، هذه عباده سبحانه وتعالى. فسرها في الايات، فسرها في سوره الفاتحه بقوله: اياك نعبد واياك نستعين، علمك ان تقول اياك نعبد واياك نستعين. نعبد يعني بفعل الاوامر وترك النواهي، اياك نعبد يعني لم تكن ولا يذل ولا اخضع لاوامرك وترك نواهيك يا ربنا. واياك نستعين، العباده الذل والخضوع لله تقول الأرض قد يكون معبد لمذلل قد وضعته الأقدام، وبعير معبد لمذلل قد رحل وشد عليه. فأنا إياك نعبد ونجين ولك رأولك تطيعين بأوامرك ذلك وإنا وحيد، وإياك نستعين لنطلبك الأمر على أمور الدنيا والدين جميعا، فهو المستعان هو المعبود وهو المستعان. وهذا لك الله جل وعلا هذا من عبادة طلبه الهداية، هذا من عبادة. هكذا قال في أول بقرة الف لام ميم ذلك كتاب الله ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون برسل الغيب وما أنزل من قبلك وبالآخرة وجوههم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم هذا من عبادة. التقوى لا أن تتقي محارمك تتقي أسباب غضبك وتنتزل الأوان، هذا لا التقوى ترك المحارم وهذا الفرائض. المتقي هو الذي يفعل أوامر الله وينتهي عن نواهي الله، فهدى للمتقين. ومن صفات المتقين أن يؤمنوا بالغيب ومما غاب عنهم يؤمنوا بالله وغيبه سبحانه لا تشاهده ولكنك عرفت آياته وجاءت الرسل ببيان حقه ووجدت الشواهد والدلائل على في نفسك وفي غيرك مما تشاهد وإما تسمع وإما تلمس آياته كثيرة كلها دال على وجوده وذلك سبحانه وتعالى وأنه ربك وفي أنفسك فلا تبصرون وفي الأرض آيات المؤمنين فآياته لا تحصى. قال الشاعر سوى عجبا كيف يوصل إلى وأن كيف يجعله زاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى وإله من الأهواء لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والنفقة من الرزق زكاة وغيرها والإيمان بالآخرة واليقين كل هذا من عبادة كلها العبادة التي قال فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهكذا قوله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهده إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه العبادة التي قال فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولكن وجر من اتقى لكن وجر من امن بالله واليوم الاخر امن بالله وانه ربك والهك الحق وانه الخلاق العليم وانه ذو الاسماء الحسنى والصفات العلى وانه لا شبيه له ولا شريك له هو رب الجميع وخالق الجميع ومستحق العباده هو الكامل في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله لا شبيه له ولا كفر له ولا رد له سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهكذا في اليوم الاخر بعد الموت والحساب والجزاء والجنة والنار والنائب من الكتب والملائكة وبالنبيين كل هذا من عباده سبحانه وتعالى. هكذا من القدر وأن قدر الأشياء وعلمها كتبها وأعطاها وأن ما شاء الله كان ولا ليس لكم كل هذا من عباده سبحانه وتعالى. هكذا الصدقة المال ما حبك إياه فآتنا بذوي القربى واليتامى والمساكين الصدقة على الأقارب واليتامى والمساكين وابناء السبيل وبعز الكتاب كل هذا من عباده الله. ومنها الزكاة بل بعده أقام الصلاة وآتى الزكاة فإقام الصلوات الخمس والمحافظة عليها من العبادة التي خلقت لها. وهكذا أداء الزكاة من العبادة التي خلقت لها والموفون بعهده من العهد كذلك وفى بالعهد هذا من العبادة التي خلقت لها والصوم في البأساء والضراء والصبر في الشدة والضرر البأس على العروض على القرون والضراء حين يصيبك الضراء من جراح ومن أمراض غير ذلك وإن زادت عند الحرب تطلبها فقر وعند شدة من فقر وحاجة وعند مرض وعند الحرب كل هذا من أثر عباد الله عز وجل. هكذا هكذا قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وياتيت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه مما رزقناهم هذا من العباده التي خلق لها وجل القلوب عند ذكر الله وزياده الايمان عند تلاوه ايات الله والتوكل على الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه هذه العباده. أن يجيل قلبه عند ذكره وأن يزداد إيمانه عند تلاوة آياته وأن تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وأن توكل عليه كل أمور وتعتمد عليه مع العلم الأسباب تعتمد على الله وتعلم أنه ربه وأنه يقدر الأمور ويسبب الأسباب ومع هذا أنت تأخذ بالأسباب تبيع تشتري تصلي تصوم تفعل الأسباب أسباب الجنة والسلام هي النار أسباب الرزق أسباب العافية أسباب البعد عن الأخطار كل هذا من الأسباب الداخلة في الطرق هكذا قوله في ذات الغراءة توبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله هذه من العباد اللي أنت نأمرهم بها في حق الجميع الرجال والنساء والحاضرة والبادية والأغنياء والفقراء والعرب والعجل وجميع الثقلين في أفراد كلهم داخلوا فيها وكل هذا من العبادة تخلق لها وما خلقت الجن والإنس إلا لأبدون فسرها ربكم في هذه الآيات الكريمات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والعبادة لله أن يكون المؤمن وليا لأخيه لا يعلاها ضده الولي يرفع له يعينه على الخير لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يسبه ولا يغتابه ولا يلم عليه ولا يحسده ولا يشهد عليه بالسوء ولا يعدي الدعيان في الباطل ولا ياخذ المال بغير الحق ولا يقتله بغير الحق ولا يحتفظ به بغير الحق كل هذا من الولاية بين المؤمنين يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضه وكذا كبنى اخر هكذا المؤمنون المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضه وكذا كبنى اخر ويقول صلى الله عليه وسلم مثل مؤمنه توادهم وتراحمهم وتعاطفهم في هذا الجسد ليس كان رمضان كداء له سيغيث بالسهر والحزن هذا ما نقول بعضه الى بعض ليس بينهم تحاسد ولا تقاطع ولا تدابر ولا تقاتل ولا غش ولا خيانه وبهذا يتحد امرهم وبهذا يكون امه واحده وبناء واحده ولهذا واحده وبهذا ينتصرون لعدوهم ويقيمون شرعهم ويسلكون منهج ابيهم عليه الصلاه والسلام اما بعد التفرق والاختلاف فان تضيع الامور ويضعف الحق وينتشر الباطل وتسد فتن بين الناس وينشط اعداء الله في باطلهم وتعينهم الشياطين على باطلهم لتفرق المسلمين على المؤمنين ان يتعاونوا وعلى طلبه العلم ان يتحدوا ويتفاهموا ويتعاونوا في كل شيء لا يتباغضوا ويتدابروا عند اقل خلاف وعند اقل مساله لا تفاهموا اذا خاف في مساله او خالفت التفاهم على رؤية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مرض واحد أصل واحد القرآن هو السنة بالتفاهم والألفاظ الطيبة والأسلوب الحسن والغلوب السليمة وإذا أشكل تحاكمتم إلى من هو أعلم واجتمعتم بمن هو أعلم لا تحاكموا ولا تلاتشوا ولا تباغضوا ولا يتعاملوا على بل الباب يكونوا الى هذا الحمد لله هذا المسلم رحمه الله لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يكذبه التقوى اعناه ويشوى صدر قلبه التقوى اعناه ويشوى صدر قلبه عليه الصلاه والسلام بحسن من الاسلام ان يحقر اخاه المسلم كل متباغضه حرام بل وماله وعلمه هكذا بالعلم هذه النصيحه العظيمه منها عليه الصلاه والسلام يقول لم نستطع المؤمن غربه من طلب الدنيا لاستطاع الله عنه قربه من طلب الدنيا ومن يستر على مؤمن يستر الله عنه الدنيا والعافيه ومن ستر مسلما ستره الله الدنيا والعافيه والله في امر العبد ما كان العبد في امر اخيه هكذا رواه مسلم عن هذا الله في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم رب المسلم لا يظلمه ولا يظلمه لا يظلمه ولا يظلمه من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجه الامر العظيم اذا لم يكلف
من كان لحاجة فيها شيء فلا الله بحاجة في هذا تقييم بالنسبة مثلا أسلاف عليه تعود إذا ما لحاجة كذا في التبييض في الدواء يضربه يصدق عليه يشد في تبييض في أي حاجة من كان لحاجة فيها شيء فلا الله بحاجة هذا في الولاية وإن بلد على الغربة فقد الله بها غربة للغربة كما ذكر المسلم ذكر الله يوم القيامة هكذا رواه البخاري ومسلم الصحيحين انه بعمل هذا في بجد ولا ان المسلم شيء واحد وان الواجب عليه التعاون والتناصر والتواصي بالحق والفضل عليه ولما يكون من واحد بدءا باخيه وعونا باخيه وقادر لحاجته ولا يحل حول ما كان لا يحب اذاه ولا يفرح باذاه ولكن يفرح بما يعيد على الخير ويفرح بما ينفعه ويعلم مما يكون ولا يمكن ان يقال من الايمان بعضهم الى بعض والشيطان حريص على طلبه العلم الشيطان حريص على العلماء طلبه العلم حتى يفرق بينه لانه قدوه لانه قدوه وغذاء ويتهرب وتفرق الناس معه فالواجب ان يكون طلبه العلم شيئا واحدا فرق ليس المؤمنين شيئا واحدا يتعاون من التقوى يتلاطحون يبحثون بالإنفاق وفي بلد وغز المسلمين ويزعون من فوقهم إذا أسأل عليه حتى تبحث العلم ويزرع الحق من دون شباب ولا تشاب ولا فرقة ولا اختلاف ولا تباعد هذا من الدين بل والعبادة لكل أحد لا يؤمن أحدهم بل لا يؤمن أحدهم حتى يحب الجاهلين ولا فوقل صلى الله عليه وسلم كما يوصف الصحيح ايضا من احب ان يحبها النار انزل الجنه فتدرك من يجده ويؤمن بالله وجل وعلا ولياتي الى الناس ان لم يحب ان يقبل وان يعامل الناس ثم يحب ان يعامل يعرف الحب والمحبه لله المؤمنين وصلاح حوادثهم وايقاظهم النفس وحسن الجامع رجاهم فلا يحب أن يعامل هذا هذا العلم مع الله فما أكف رأيه الله ما أكف حبه الله يرشده هو الحق يدل له من خلق الله جعل الله يحبه يقول الله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله وذكر من الواحد خير لك من خير النعم قال صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله الأجر هكذا توجيهات الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ثم يقول جل وعلا في المؤمنين وهو بالمعروف قول هناك لا يؤذي بتلاطح بتعاون خير كل واحد يقضي حاجة اخيه لا تحمل يعرض الى ملك يميته الى عبد حميد الله تسلم يديه الى نار لا تحمل عبد الى الغار كل هذه الغازه من الحاجات هكذا المؤمن ومع ذلك يوصفه في المسجد ويامره بالمعروف قول هناك لا تمنعه محبته من امره بالمعروف كما لا منها ولا يحمله ظلمه الا على استهماله وعدم امره ونهيه بل يدعوه الى الخير ويرفع له ويامر المعروف ولا ينهى ولا تنظر له بين الحكومه حتى يتحلى الحكومه ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه هذا المؤمنين حافظون عليها ثيابا ولسانا الصلاه امر الاسلام اهم بين الشياطين فلا بد ان يراجعها والمعارضه عليها من جميعها بعد فما حسبها رضي الله عنه دين وغير من ترى عليه الصلاه والسلام ان اعطوا الذي بينه وبينهم الصلاه فمن فاتها القسم فقال الامام احمد واهل البيت حتى من بعيد عن ذلك رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الجبر والجبر في الصلاه فرد مسلم صحيحا جابر رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الصلاه وهو الإسلام والجهاد لسبيل الله كما قال ابن أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن رضي الله عنه إلى نبي ذلك ويقول رضي الله عنه والصلاة من حفظها على الرجيلة ومن ضيعها فهو لا تضيع أضيع فهو لا يتوقع عن عمر رضي الله عنه أنا ضربت بها الناس تخبر أمها ويقول لهم إننا هم أمرك عند الصلاة ومن حفظها على الرجيلة ومن ضيعها فهو لا تضيع أضيع وفي الرسل في مثال النبي عليه الصلاه والسلام بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه عليه الصلاه والسلام فقال من حافظ عليها كان له نورا من القرآن من الله المغفرة. فمن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. فحسن لو بقي معه العزم والآمان وقارون هو به في خلق نسأل الله. قال بعض أهل العلم وفي هذه رحمه الله إنما يحصل مع هؤلاء لأنه إن ضيعها من الذريات كان غريب من ذرية لأن غريب لأن هذه حصل مع الأرض شغل حدوده وليرتدى أن تعلم وعلم دائما عن الحديث. وإن ضيع الصلاة من أجل وزارة وقبيلة شغل معها ما في الأرض. وإن ضيعها من أجل دار الاستعانات حصل مع قارون تاجر بني إسرائيل الذي حذر الله به من دار الأرض كان جبنه وماله وتمحبته الحق. وإن قد رجعها من أجل البيع والشراء والمعاملات والأخذ والعطاء حزر حول من خلق قد جاء النفس الكافر من الكفر لما تحب كافرا هذه الحال من ضيع الصلاة والعياذ بالله. قالوا لا نتقي الله فهم نجيب هذه الصلاة والعياذ بالله. الرجاء المساجد والمساجد طبعا لكم مع الرجال متعصبة متعصبة فهي تتمنى فيه فلا بأس لكن ليس فقه والله لأن أربعة عزيز. وهكذا الزكاة الأم يؤدي الزكاة وهم الزكاة الزكاة حق المال وهو ركن الله من أجل الإسلام الخمس ولا يمكن أن يجعل المساء عزيز لك يعني إخلاص يعني من عبادة ليس من المال من العبادة كما خلقت الجنة والإسلام منها الزكاة كالصلاة العقد المال وفيها شكر الله على ما اعطاك من المال فيها مرافقة خالق المحاويج فيها وجوه يقرا بها الخير. وهذا اذا ختم الايه بقوله يرجعون الله ورسوله هذا كمال هذا كمال الايمان طاعة الله هو رسوله في كل شيء هذا كمال الايمان هذا كمال الايمان ان تكون يا عبد الله طوعا لله ورسوله لا تلاحظات و لنجة أو مدروس أو مدروس تقول هذا دائم طرعا عن الله ورسوله ويطيع من الله ورسوله هكذا المدروس هكذا المدروس إذا فقهون ويتعلمون ما قال الله ورسوله ما لا أمر الله ما لا نهى الله عنه فينتهون عند الله في الأوامر فينتهون عند الله النوائب هكذا المدروس والمؤمنان هكذا يقومون بعباد الله فماذا جزاؤهم؟ قال سبحانه لا يسرحهم الله هذا جزاء عظيم لا يسرحهم الله في الدنيا بالتوفيق بالخير والإعانة عليه فهناك العديد خالق من جنة المجاهدين هكذا يرحم عباد المؤمنين المتقين المنتظمين لا يسرحهم الله فدل على ان الرحمه لها عمل لها اسباب نود الرحمه بان نقل الذكران او ان نقل الوزير او الامير أو عند مال الجهيل لا الرحمة بأمان صالح أسباب والأعمال الصالحة كم من أمن في النار وفجر في الجنة كم من ملك في النار ويصلى في الجنة كم من وجود في النار وآخر ويصلى في الجنة فليس في الجنة الرحمة في الوزارة ولا في الأنساب ولا في خير الكلام ما هو وقل الرب عز وجل وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تبلغون بها إلا من آمن وعمل صالحا فإن ذلك لا حمد الله وفعل بما أمنوا وفعل بما أمنوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم على رسول الصحيح ومن بطع من عمله وليس به نفسه ولما أنزل الله قوله تعالى وأنزل عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم وصعد الصفا وقال لا صداع نادى قريش فلما اجتمعوا قال اشتروا أنفسكم من الله لا منعكم من الله شيء يا بني عبد مناف لا ينعكم من الله شيئا يا بني كعب من الله لا ينعكم من الله شيئا يا بني عبد مطل لا ينعكم من الله شيئا ثم قال يا عبد مطل عبد مطل لا ينعكم من الله يا صفية عمة رسول الله لا ينعكم من الله يا فاطمة بنت محمد لا ينعكم من الله شيئا سليم من الله لا ينعكم من الله شيئا هكذا يقول ابن الله وهو أقعد الحق الأحرام ويخلد ولد آدم ويخلد الشفعاء بين المتقين يهم حق الله وان حق الله يعبد ويطاع وان الانبياء لا يدخلون الى نجاة الناس الا اذا اطاع الله تعالى وشرعه فلم يستوي احنا مديان ويعز على وجود هدم اذا كان افضل الخلق وفيه من العباده وقصه الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء قال وهذا ابو ابراهيم قال هنا هذا ابو ابراهيم قالوا ماذا قال صار من الناس ولم يزالوا كلهم ذلك ابراهيم لماذا لانه ما اطاعته ما اتبع رسالة ابراهيم فهذا من الدروس لما اطاع اباه وتحلق ولا نفى في السبيل صار مع الفارسين وهنا الدروس تقول الله أنا أبو لها تفعى صورتك أبو لها العم الذي تكلم تفعى صورتك أبت يا ذا لماذا هو عم الذي تكلم لما استكبر عن الحق وهذا من أخيه ولم يقبل الحق صار مع الهالكين وزوجة مسلحا أخذ عنه أبو طحان نقر لحماه وفي أجل حياته قال فلا نفعله استطاعه فما فعل بحمد الله في حياته بعض أفل أمه فلما كان يستغلها قال تعالى الله عنه يستغلها لأن ما ربي من الجاهلين قال إن أبي هو يستغل فأرى نبيه قال إنا بك في الله ثم لما أصرت وأنا به من قال إن أبي هو أبك في الله فالأمر يجب على الناس ولكن الله هو برعاه الله ونقنع إذا من ظله الكتاب وأمرهم سبحانه وتعالى فالرحمة والجنة لهم الأسباب وأسباب الله طاعة الله الرسول تمهيد الله والإخلاص له واتباع جميعته طاعة الأوامر وفق النواهي والإخلاص لله سبحانه وعدم الشرك هذه هي أسباب الجنة لا تبقى الرحمة التي هو بالله وفهمه سبحانه وروح معارفه هذه هي أسباب الله إن المتقين في الجنات والغيوم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم وعد الله المؤمنين جنات المجين تحتها خالدين فيها ومن ياكل طيبا في جنات العدل قل الله ما وراء اكبر ذلك هذا جزاء من جاهله الرحمه في الدنيا بالتوفيق والهدايه وجنه الاخره اما الكفار والمجرمون فقال الله فيهم ان المجرمين لفي عذاب جهنم خالدون لا يفكر عنهم يقول لهم وما ظلمناهم ولكن كفروا بالله قد يسأل الله لا يعلم الله بها لا تعلم الله بها الجنة كثيرة هذه الحلقات العلمية هي طرق الجنة هذه المدوات طرق الجنة تدبر القرآن طرق الجنة استفادة العلم طرق الجنة المناظرة في العلم كتاب الله مثل أحد القرآن أثر الله بأسماء الحسنى وصفاته فلا يقبل وإياكم بما لم لا يمنحنا الله ثقه في دينه لا يعيدنا ولا يخلف من انفسنا ومن سيئات اعمالنا لا يقوى بنا الا بمنه لا يصلح لنا في كل مكان ذكر الله يصلح له في كل مكان ان ينزع عليه خياره وان يسر بينهم دعاء الهدى وان يخلق سبحان المسلمين في كل مكان بحكم شريعه الله والتحاكم اليها وانزال الشعوب بها ويطلب السعاده ويطلب المحجات يطلب الفلاح كما نسالك ان يصلح حكمتها بكل خير وأن يعينها على ما في صلاح الرباط وديران وأن يسعى على أنزقانا وأن يزيل منها كل وقت وأن يعينها على كل خير إنه جواب كريم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى
أصحابه الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة لعلنا في هذه المحاضرة القيمة التي حوت خيرا كثيرا أن نعاهد أنفسنا تجاهها ونلتزم بما سمعنا فيها في بقية حياتنا حتى نفوز برضا ربنا عز وجل وهو المطلوب منا. فعلينا جميعا أن نعاهد أنفسنا بأن نتعاهدها في هذه الحياة حتى يخرج كل واحد منا وقد أدى ما عليه، لأن الدار أيها الأخوة ملئت بالشر الكثير، فعلينا جميعا أن نتعهدها بطاعة الله حتى نرضي ربنا ونفوز بجنته وسعادته يوم لا ينفع مال ولا بنون. أيها الأخوة، نسلو على فضيلة الوالد ما تيسر من الأسئلة وهي كثيرة. فنبدأ. سائل يقول: ما حكم الغش في الامتحانات المدرسية؟
الغش محرم في الامتحانات وفي المعاملات وفي كل شيء. يجب على المرء ان يكون امينا ناصحا بعيدا عن خيانته والغش. يقول نبينا عليه الصلاه والسلام: من غش لا فليس منا. نعم.
سائل يقول: ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور ولكنها معزولة عن المسجد بجدار حولها مثل مسجد الحسين بمصر، وما الفرق بينها وبين المسجد النبوي؟
الرسول قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مصالح فإني أخاف عن ذلك. الذي لم يبنى على قبر لا يصلى فيه، أو في فنده قبور لا يصلى فيه. أما إذا كان القبر خلف المسجد عن يمينه أو شماله أو خلفه أو غيره مفصول عنه قد يجد هذا، الصلاة صحيحة ولا فرق يمر وجوده قرب المسجد. لكن يبعد عن المسجد هو بعدها الشبهة، ولا سيما إذا كان أمامه ينبغي يصلى بشيء آخر غير إذا المسجد، حتى يكون أبعد عن الشبهة بطريق أو بدار ثاني، حتى يكون أبعد عن الشبهة العبادة. وأما فضل من يتكلم قبل صاحبين فليس في المسجد، هم في بيت وفي بيت يتكلم بفعل البيت في ابتعاد، وهكذا صاحباته كلا لا أهل ابتعاد ليس في المسجد. ولكن الولي بن عبد الله لما وسع المسجد في آخر القرن الأول أدخلهما في المسجد خلاصا منه، قال له: إلا خلاصا في المسجد. فهو في المحجوبون عن المسجد محروم عليهم ليس في المسجد. نعم.
سائل يقول: لماذا لم يذكر الخال والعم في آية الحجاب التي في سورة النور وسورة الأحزاب؟
الله أعلم، هو معروف أن المحرم والله أعلم.
سائل يقول: إذا رضعت الأنثى مع أنثى أخرى هل نسل أختها من الرضاعة محارم؟ إذا رضعت الأنثى مع أنثى أخرى هل نسل أختها من الرضاعة محارم منها؟ وإلى أين يعقب نسل المحارم؟
وإذا رضعت المرأة مثلا زينب من مريم رضاعا كاملا خمس رضعات أو أكثر في الحولين، فإن زينب تكون جدا لمريم وقت ليأتي لبناتها وأولادها جميعا، وأولادهم يكونوا خالة لأولاد البنات وتكون عمة لأولاد البنين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل. أما زينب لا، زينب ما لم تنع، بس زينب فقط رضعة مريم هي المحرم لأولادها، وأما خوات زينب هذان هم لم يقعوا مريم. ولهذا قال عليه الصلاة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل. نعم.
سائل يقول: هل يجوز موادة الكافرين من اليهود والنصارى واستضافتهم في ديار المسلمين والإنفاق عليهم كما يفعله كثير اليوم من
المودة؟ المودة غير الزيادة غير النفقة. يقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادهم أحد الله ورسوله ويودهم حدتهم على ما هم عليه من الباطل. هذا من في الإيمان، وإنما الضيافة لها شأن. فالذي قبل ما قدم عليه رسول نفيس وكفار واحسن اليهم ووكد عليه رسول نصارى بالاجمال واحسن اليهم وتعلق مع الاسلام، فضيات الشيء وموده شيء ثاني. هكذا استعمال عصام عمال يخدمون في البناء في الحفر في غير هذا العمال غير. النبي صلى الله عليه وسلم نقر اليهود بخيبر عمالا ثم اجرى عمر رمان ان الله يؤمن عنه. فلا يجوز للمسلمين استخدام الكفار في هذه الجزيرة، وللعربية يجب أن يتأخر العمال الكفار، فلا يجوز استقرارهم فيها ولا استقرارهم بها. هذا هو الواجب ومنها الدولة وقفها الله على هذا ووعدت بالتخفيف مهما أمكن من هذا الهدوء الأجنبي للعمل وعلى مثل يساعد الدولة بهذا الكون قال يستخدموا من المسلمين ينتخبوا سيدين المسلمين من باكستان من أندونيسيا من غير ذلك فيدع استخدام شرارة لا سائقين ولا أبناء ولا عمال هذا هو يفعل المسلمين هذه جزيرة الذي أوصى بقال المسلمين هذه جزيرة وقال لا لو في أن اليهود النصارى من المرء حتى لا أتعين له سنة هل يصير في نفس العرب هذه الإسلام لحره الإسلام من بقى الإسلام فلا يبقى بها في الآن لكن وجود غير مسلم يريد التجارة ثم يرجع أيام معدودة يعني رسول المرسل من الكفار المسلمين ببريء أمره جزيرة أيام معدودة يرجع هذا تعرفون عنه أما يستخدموا عمالا أو مواطنين يجب العالم
سائل يقول ما حكم عمل الوليمة وهو يشتغل في بنك الربا هل يجوز الأكل منها أو هل يجوز قبول هدية من مال فيه ربا
من هذا دخل من الربا أو من الحرام من الله يتبع لا لا تقول هديته ولا تقول دعوه هذا الله على عمله يتقبل أما إذا كان دخله من المخلوق فهذا محل النظر إلى هذا لما أرد من جلد الزاعي فلا بأس مع النسيئة وإنما يجده لأنه يعلم أن في ماله كثير ما حفظ الله فلا بأس أن جاءت منه العلم ولكن إجادته أولى إذا كان المال مسؤولا ولا تكونه حراما كان عنده أسباب كثيرة ودخله متنوع فهذا أمره أسهل أما من كان دخله ذم حرام كموظف في البنوك التجارية أو ما أشبه من دخله حرام فهذا ما ينبغي أن يتجمع ثم يوقع ويتجه إلى الخير بدل على المخاطر.
السائل يقول نحن نعمل في الإطفاء وأحيانا يأتي خبر حادث حريق ونحن في الصلاة مما يضطرنا لقطع الصلاة فما حكم ذلك؟
الذي يعلم أن إتمام الصلاة مسألة لأن الحريق قد يكون قد يتأخر كثيرا وإتمامها لا يضر كثيرا لكن تكون هذا من دون الصلاة وإتمام الصلاة ثم التبرع للعمل لأن الحديث أو الطريق أو ما أشبه ذلك هذا هو هذا أولى لأن المدة قليلة والمسافة وعمل الحديث قد يكون كثيرا وهذا يتأخر عن نفس الصلاة إذا كمل الصلاة فهذا أحرى إن شاء الله وإذا أحد الحديث من قال المخلوق وهذا هو الوقت فلا حرج عليه إن شاء الله لأنه في عمل عظيم وفي مهمة كبيرة وإن كان يتعنى إن شاء الله إذا تأخروا أخروا الصلاة من أجل هذا الحدث العظيم من الحريق مثلا أو غريق ضرب لكن إلى أنتنا نكملوا لأن الصلاة بقي من القليل فنكملوا بها أو لا
سائل يقول إن الإجازة مقبلة وهي سوف تكون 15 يوما تقريبا فكيف أقضي هذه الإجازة وما الكتب التي تنصحون بقراءتها لهذه الإجازة؟
إجازة الربيع وغيرها من الإجازات ينبغي أن تقرأ فيما ينفعك في دينك ودنياك يقول الطالب فيما ينفعك الإجازة الطويلة والقصيرة للمطالعة والمذاكرة وحفظ القرآن الكريم و أعلى في أسباب الله إذا كان في حاجة الأسباب ونفقة على بيته وأهله للمذاكرة مع الزملاء وما أشبه ذلك يعني تقضيها فيما ينفعه في أهل دينه الدنيا المطالعة والمذاكرة ودرس النجوم وحفظ القرآن الكريم ومراجعة ما قد يشتري عليه في دروسه الماضية والمستقبلة والزيارة لإخوانه وزملائه يستفيد منهم وحفظ على طلب العلم المساجد والندوات وطلب الرزق إذا كان في حاجة وطلب الرزق يطلب الرزق هذه المهلة حتى يعين من تحت يده حتى ينفق على من تحت يده أو يصدق ويحفظ مطلوب يبريها فيما ينفعه كان يكون مطلوب بل يحذر أن يقضي على ذلك غرض يحذر المساهمة بالأمن الغمرة كما يقع كثير من الشباب من أمريكا وإنجلترا وفرنسا أو تايلاند أو أشبه ذلك هذا خطر عظيم فساد الذكاء فساد العقيدة فساد الأخلاق فالواجب الحذر وأن تقضيها في بلدك بين إخوانك أو في بلد خير البلد وأن تعالك عن البلد الدنيا يداوي تنفعك في الدين والدنيا هذا هو الواجب.
السائل يقول أنا شاب أبلغ من العمر 17 سنة ولا
يتقن الغلوب فأحسن الغلوب كتاب الله تقرأ كتاب الله تخرج الجلالة تتحقق ما في الصرامين ثم أخذ التفسير تطالعها على الآيات تدبر وتعرف الآيات كل ناس ترى أنه يقرأ هذا التفسير كم جديد استفهام ابن جرير والدبر والله تستعير بها على ذلك كلام الله هكذا حفظ الحديث الكريم تحفظ من المرام تحفظ الحمدة تراجع روحها للسجود وأشباه في الأعلام الحمدة وأشباه ذلك والذي عنده قدرة على مرحبا ذلك وراجع الألباني هذا كتب جميلة إذا كان من طلاب الكلية أو من طلاب أصلك كل له مقداره من العلم والمناسبة.
سائل يقول أنا شاب أبلغ من العمر 17 سنة ولدينا جارة فتاة شابة عمرها 15 سنة فقالت لي والدتي أريدك أن تدرس تلك الفتاة وتعلمها دروس المدرسة من أجل الامتحان السؤال هل يجوز لي أن أدرسها؟ ثانيا إذا كان لا يجوز لي أن أدرسها دروسها فأنا قادر على أن أعلمها أمور دينها في وأخبرها عن الحجاب في يوم واحد ثم لا أكلمها بعد ذلك أبدا.
تدريس شاب شابة في خطر عظيم يقول لك هذا سنة هذا خطر عظيم الشيطان عليك لا تنهى خطر عند الله خير لها وأسلم لها ولدينها وأرضها وأنت إذا كنت تدرس شبابا مثلك أو أضعف أخرى من هذا خير طيب وأما ابتلاء سبعة شابة أو وحدكما فلا لا يجوز ولا يفضل فتنة أما لو درستها وهي محتجبة عند محضرة أمها وأخواتها كبار أو بحضرة أبيها فلا أمر واسع لكن نصيحة لك في جهة الحال ألا تدرسها لأنها قد تخلو بها قد تقوم أمها قد يقوم أبوها فلا تدرسها أبدا لأن الخطر لا قائم ولكن أنا كبنفسي ادرس دروسك تعلم ما ينفعك وأنت من كتاب الله وأقرأ ما تيسر من كتاب الله وأنت الشارع يجب لها قناة المقريات ويجب لها مدرسات
سائل يقول ما هي الأشياء التي
وذكر به عبادة ليستعدوا للقاء وليستقيموا على طاعة فهو موعظة وذكر وتوجيه وأوامر ونواهي وقصص وضرب أمثال كل ذلك إذا لتستقيم القلوب على طاعته فعلى محبته ومعرفته والبصيرة بحقه وقد ينقاد العباد لفعل أوامره ولينتهوا عن نواهيه وليقفوا عند حدوده كما قال جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال وهذا ذكر مبارك وقال كتاب نزلناه لك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال سبحانه ونزلنا عليه الكتاب لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة وهدى المسلمين وقال عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم مرض من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قل هل للذين آمنوا هدى وشفاء فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنك أخي الذكرى إلى غير ذلك من الآيات العظيمات الدالة على أن كتابه العظيم ذكر وهدى وعظ وتوجيه ورحمة وإرشاد وبيان فالواجب على المكلفين أن يتدبروا هذا القرآن العظيم وأن يتعقلوه حتى يعلموا مراد ربهم سبحانه وحتى ينتكلوا أوامره وحتى يرتعدوا عن مناهيه وحتى يقفوا عند حدوده وحتى يعلموا تفاصيل ما أخبر به من أمر الجنة والنار وأمر المؤمنين وأمر الكافرين وأمر الأمم الماضية وماذا فعل به، ماذا فعل بمن أطاع الرسل وماذا فعل بمن أطاع الرسل، وما عاقبة هؤلاء وما عاقبة هؤلاء، كل هذا مبين في كتاب الله العظيم حيث قال سبحانه نحن نقص عليك أحسن قصص. رب سبحانه لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب. قال عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فكتاب الله القرآن هو أحسن الحديث وهو متشابه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا كما قال تعالى كتاب نزلت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فهو محكم يتقن لا مجال فيه ولا تناقض ولا نقص، وهو متشابه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. تقرأ الآيات في سورة الجنة فتجد ما يشابهها في آيات أخرى، تقرأ آيات قصة النار تجد ما يشابهها في آيات أخرى، تقرأ آيات في قصة إبراهيم تجد ما يشابهها في مواضع أخرى إما بأبسط وإما بأكثر، تقرأ آيات قصة في أخبار موسى وهارون وعيسى ثم تقرأ آيات أخرى فيها ما يشابه ذلك، تقرأ كتاب الجنة وكتاب النار فتجدها يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. أما الاشتباه في قوله جل وعلا وأخر المتشابهات هذا له معنى آخر، فإن الله جعل كتابه باسمين محكم وهو واضح المعنى ومتشابه وهما قد يخفى معناه فيفسر بالمحكم، كما في قوله عز وجل هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قد يخفى معناها على بعض الناس لكنها يجب أن تفسر بمحكم وأن تحال إلى محكم لأنها لا تخالفه، لكن أهل الزيد يتبعون المتشابه ويدعون المحكم، أما أهل الإيمان والتقوى والاستقامة فيتبعون المحكم ويردون إليه المتشابه، والمحكم هو ما اتضح معناه وبان المراد منه، فهذا هو المعتمد وما اشتبه على المفسر والعالم رده الى هذا المعنى. فكتاب الله فسر مراد واوضح المراد في ايات كثيرات وبين اكبر الرسل في ايات اخرى وبين صفات الجنة ونعيم أهلها في آيات وبين صفات النار وعذاب أهلها في آيات، ثم جاء بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أيضا هذه المعاني وتزيد الواضحة إيضاحا وتفسر ما قد يخفى حتى يكون المؤمنون على بينة، كما قال جل وعلا فأنزل الله إليك الذكر لتبين الذي أنزل إليك، ويقول سبحانه وما أنزلنا في الكتاب إلا لتبين له ليس له فيه، فهو يبين ما اختلف فيه الناس ويوضح ما أشكل من معاني كلامه سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا رجل يوحى يبين به أحكام الله ويفسر به ما قد يخفى على اهل العلم وياتي باحكام اخرى اوحاها الله اليه، ولهذا قال جل وعلا في صلاه الداريات وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، اما هي ذكر الناس لانه يحرك قلوبهم ويبين له المعاني التي هم مطلوبون بها ويوضح لهم المعاني التي حذرهم الله منها ويبين لهم ما لهم عند الله من النعيم إذا أطاعوه وبذلوا أمره ويذكرهم بما لهم عنده من العذاب إذا خالفوا أمره وعصوا أحكامه ووقعوا في أسباب أمره. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والتنفيذ هو البيان والإيضاح لما قد يخفى أو يغيب عن الذهن. وفيه أيضا التنفيذ بما قد تأخذ عنه القلوب ويذكر به حتى يراعى وينتبه له. وفي التنفيذ أيضا تحريف القلوب بخوف الله ومراقبته والحذر من أسباب غضبه. ثم قال بعدها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالذكرى تنفع أهل الإيمان نفورا وإيمانا. البيان هذا التوجيه والإنشاد وإيضاح الأحكام وإيضاح الفوائد والعواقب كلها تنفع المؤمنين يعني المؤمنات فهم يكونوا تبعا للمؤمنين. فكتاب الله فيه الذكرى للجميع للرجال والنساء والحكام والمحكومين والأغنياء والفقراء والعرب والعجم والجن والإنس هو ذكر للجميع. كما قال تعالى هذا ذكر وإن للمتقين حسن مآب. قال جل وعلا وهذا ذكر مبارك أنزلناه على أن تراه المنذرون هو ذكر للجميع. وهو ذكر للعرب أيضا وإنه يذكر لك ولقومك هو ذكر لهم لأن هذا بلغتهم هو ذكر لغيرهم لأنهم مأمورون ونهيون كلهم عربهم وعجمهم. هو ذكر للجميع ذكر العرب بصفة خاصة لفوزه بلسانهم وذكر لغيرهم لأنهم مقصودون مأمورون ونهيون هو ذكر لهم وعنهم يتعلمون ويتفقهوا في دولة العرب فإن لم يتيسر ذلك فبالترجمة حتى يعلموا مراد الله منهم وحتى ينيبوا إليه وحتى يحذروا ما نهاهم عنه. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإذا أحسست من قلبك عدم الانتفاع بالذكرى فاتح نفسك وافتح الإيمان. فالمؤمن ينتفع ويتذكر من كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ويتحرك قلبه للخير ويتباعد عن الشر. وَرُسُلُ المذكرون الله بعث الرسل المذكرين والمبشرين والمنذرين ودعاة للحق ومحذرين من الباطل. فهو الرسل ونذر ومبشرون ومذكرون وهداة. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عليه الصلاة والسلام. وهكذا العلماء العلماء بالله أن يحشون ويراقبون ويعظمون أمره ونهيه هم أيضا خلفاء الرسل خلفاء الرسل يدعون إلى ما دعت إليه الرسل وينهون عن ما نهت إليه الرسل ويذكرون بما جاءت به الرسل ويعظمون أمر الله ونهيه ويتأثرون بالرسل بأعمالهم وأقوالهم ويكون قدوة للعباد كما أن الرسل قدوة. فالعلماء كذلك عليهم أن يلتزموا أمر الله وعليهم أن يوضحوا الحق لعباد الله وعليهم أن يبشروا وينذروا فيذكروا حتى يكون قدوة قولا وعملا وحتى يخلق الرسل قولا وعملا. فمن خلفهم قولا وخالفهم عملا فليس من أتباعي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسل هم اتباع إلى الله أهل البصائر الذين يعملون بما يدعون إليه وينتهون عما ينهون عنه. يقول سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هكذا الرسل يدعون إلى الله ويعملون الصالحات، هم أصدق الناس دعوة وأفضلهم عملا وأحسنهم خلقا وأنصحهم للعباد عليهم الصلاة والسلام. وكلما كان العالم على طريقهم وعلى أخلاقهم صار أولى بهم وصار أكمل خلافة لهم في أمر العباد. فالرسل بشروا وأنذروا وذكروا وأدوا ما عليهم وبلغوا رسالات ربهم عليهم الصلاة والسلام، وجزاهم الله عنا وما بهم خير. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وأطيعوا الرسول. سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فهم بلغوا وأنذروا ووضحوا للناس أن إلههم واحد وأن معبودهم واحد وهو الله الخالق لكل شيء المالك لكل شيء الغالب على كل شيء سبحانه وتعالى الذي فوق العرش فعلمه في كل مكان قد أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما وأحصى كل شيء عددا وقدر على كل شيء جل وعلا. فوق العرش فوق جميع الخلق قد استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشبه فقط في شيء من صفاته فعلمه في كل مكان لا تكفى عليه هذا سبحانه وتعالى. كما قال عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل والنهار يطلبه حديثا والشمس والقمر وخلق الشمس والنجوم المسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا هو ربنا جل وعلا عرفنا نفسه سبحانه وتعالى وأنه فوق العرش وأنه يغشي الليل والنهار وأنه خلق السماوات وخلق الأرض وسخر النجوم وأن الخلق له الأمر سبحانه وتعالى هو الخلاق وهو الآمر للعباد وهو مصطفه فيه يدبر امره سبحانه وتعالى كيف يشاء. قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انت يا اخي مخلوق للعباد انت من الانس وهكذا الجن مخلوق للعباد كن جنا لاجتنابه واستكانه عنا انه وراءه هو قبيله حيث لا ترونه. فالجن ثقل والانس ثقل خلق الله هؤلاء وهؤلاء لعباد الله وطاعة الله فعليهم وعلينا أن نعبد الله وحده بطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص له والخشوع له والذل والاستكانة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطيعون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما خلقه إلا كهذا رسله يتكثر بهم من ذلة ولا يتعزل بهم من ذلة ولا يحتاج إليهم بحاجة حتى يرزقوه. لا خلقه هو الغني عنهم خلقه هو الغني عنهم خلقه ليعبدوه لمصلحتهم هم وحاجتهم هم ليعبدوه ويطيعوه فهو من العبد والله ولاية. وتكفل بأرزاقهم هو سبحانه وتعالى أنزل المطر وأنبع الرياح وأنبت النبات وخلق الحيوان ويسر الأرزاق. لماذا؟ ليستعينوا بها على طاعة غيبه سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في الأرض هكذا يقول سبحانه وتعالى خلق العباد ما في الأرض من معادن وحيوانات وطعام وشراب وغير ذلك يستعين بها على طاعة سبحانه وتعالى وسخر له كذلك ما في السماوات وما في الارض نستعين بنعمه على طاعته جل وعلا فانزل المطر وانبت النبات ويسر الثمار وخلق الحيوانات المفيده النافعه ويسر للعباد حاجاته سبحانه وتعالى. يتعلم بنعمه على طاعته. فالدنيا متاع والدار والآخرة هي دار القرار، والعباد في هذه الدار ليسوا مقيمين ولكنهم ضائعون منتقلون منها إلى الآخرة. فالسعيد من انتقل لما يرضي الله ويقدم لديه، والشقي من انتقل لما يغضب الله ويبعده من الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تأمل يا أخي هذا هذه الآية الكريمة، أنت مخلوق للعبادة لا للأكل والشرب ولا لتأمر القصور ولا لتزرع الأرض ولا لتغوص في البحار، أنت مخلوق لتعبد ربك، مأمور بطلب الرزق على ما يسر الله لك. هذا يطلبه من طريق الزراعة، هذا من طريق التجارة، هذا من طريق العمل، هذا من طريق البحر، هذا من طريق الصحراء. يسر الأسباب والأرزاق واستعان بها على طاعة سبحانه وتعالى. فعليك أن تعبده بطاعة الأوامر وترك النواهي، وعليك أن تستعين برزقه على ذلك، فهو الرزاق وهو المعطي المانع وهو على كل شيء غير سبحانه وتعالى. وهذه عبادة فسرها في مواضع كثيرة. هذه العبادة عرفت أنها الطاعة والإحسان الأمر والإخلاص له والذل بين يديه والانكسار لعظمته وترك مناهيه التي نهاك عنها والإحسان إلى عباده والتعاون معهم على ما يرضيه. هذه عبادة سبحانه وتعالى فسرها في آيات، فسرها في سورة الفاتحة بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، علمك أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين. نعبد يلبس الى الاوامر وترك النواهي، اياك نعبد يعني لم تكن ولم يزل ولا اخضع لاوامرك وترك نواهيك يا ربك. واياك نستعين العباده الذل والخضوع لله. تقول العرب قد يكون معبد ومذلل قد وضعته الاقدام، وبعير معبد ومذلل قد رحل وشد عليه. فانا اياك نعبد ونذل ولا اخضع لك، تطيعين لاوامرك تاركين للنواهيك. وإياك نستعين نطلبك العون على أمور الدنيا والدين جميعا، فهو المستعان، هو المعبود وهو المستعان. وهذا لك الله جل وعلا هذا من عبادة طلبه الهداية، هذا من عبادة. هكذا قال في أول البقرة الإخلاء مين ذلك كتاب الله رجل فيه هدى للمستقيم الذين يؤمنون الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليه وما انزل من قبلك وبالاخره وجوههم اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. هذه من عباده. التقوى لا، ان تتقي محارمك تتقي اسباب غضبك وتمتثل الاوامر، هذا لا التقوى. التقوى ترك المحارم واداء الفرائض. المتقي هو الذي يفعل اوامر الله وينتهي عن نواهي الله. هدى للمتقين. ومن صفات المتقين الهوي بالغيب، ومن ما غاب عنهم يؤمن بالله وغيبه سبحانه لا تشاهده، ولكنك عرفت اياته وجاءت الرسل ببيان حقه ووجدت الشواهد والدلائل على في نفسك وفي غيرك، مما تشاهد واما تسمع واما تلمس اياته كثيره، كلها دال على وجوده وهدمه سبحانه وتعالى وانه ربك. وفي أنفسك فلا تبصرون وفي الأرض آيات للموقنين فآياته لا تحصى. قال الشاعر سوى عجبا كيف يوصل إلى أهوام كيف يجحد المجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى وإله من الأهواء لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والنفقة من الرزق والزكاة وغيرها والإيمان بالآخرة واليقين كلها لم يسأل كلها العبادة التي قال فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهكذا قوله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين ذاك أولئك من صدقوا وأولئك من المتقون. هذه العبادة التي قال فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن وجر من اتقى، لكن وجر من آمن بالله واليوم الآخر. أن يؤمن بالله وأنه ربك وإلهك الحق وأنه الخلاق العليم وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه لا شبيه له ولا شريك له، هو رب الجميع وخالق الجميع ومستحق العبادة، هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا كفر له ولا ضد له سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا في الجزء الآخر البعث بعد الموت والحساب والجزاء والجنة والنار، والملائكة من أهل الكتب والملائكة وبالنبيين، كل هذا من عبادة سبحانه وتعالى. هكذا يؤمن بالقدر وأن قدر الأشياء وعلمها كتبها وأخطاها، وأن ما شاء الله كان ولا يسلكم، كل هذا من عبادة سبحانه وتعالى. هكذا الصدقة المال مع حبك إياه، فآتنا بذوي القربى واليتامى والمساكين، الصدقة على الأقارب واليتامى والمساكين وأبناء السبيل وبعشق الرفاق، كل هذا من عبادة الله. ومنها الزكاة، قال بعده أقام الصلاة وآتى الزكاة، فإقام الصلوات الخمس والمحافظة عليها من العبادة التي خلقت لها، وهكذا أداء الزكاة من العبادة التي خلقت لها. والموفون بعهدهم إلى عهد كذلك، وهو بالعهد هذا من العبادة التي خلقت لها. والصوم في البأساء والضراء، الصبر في الشدة والضرر في البأس على العروض على القرون، والضراء حين يصيبك الضراء من جراح ومن أمراض غير ذلك، وإلى البأس عند الحرب تصبها رطب، عند شدة من فقر وحاجة وعند مرض وعند الحرب، كل هذا من عبادة الله عز وجل. هكذا قول سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم، هذا من العباد التي خلق لها، وجل القلوب عند ذكر الله وزيادة الإيمان عند تلاوة آيات الله والتوكل على الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه العباد أن يجل قلبه عند ذكره ويزداد إيمانه عند تلاوة آياته، وأن تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وأن تتوكل عليه كل أمور وتعتمد عليه مع العلم الأسباب، تعتمد على الله وتعلم أنه ربه وأنه يقدر الأمور ويسبب الأسباب، ومع هذا أنت تأخذ بالأسباب، تبيع تشتري تصلي تصوم تفعل الأسباب، أسباب الجنة والسلام هي النار، أسباب الرزق أسباب العافية أسباب البعد عن الأخطار، كل هذا من الأسباب الداخلة في التوكل. هكذا قوله في سورة البراءة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، هذه من العبادة اللي أنت نمر بها في حق الجميع، الرجال والنساء والحاضرة والبادية والأغنياء والفقراء والعرب والعجل وجميع الثقلين في أفراد، كلهم دخلوا فيها، وكل هذا من العبادة التي خلقت لها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فسرها ربكم في هذه الآيات الكريمات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، من العبادة لله أن يكون المؤمن وليا لأخيه، لا يعلاها ضلة لوليه ينصحه له يعينه على الخير، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يسبه ولا يغتابه ولا يلم عليه ولا يحسده ولا يشهد عليه بالسوء ولا يعدي الدعيان في الباطل ولا يأخذ ماله بغير الحق ولا يقتله بغير الحق ولا يحتفظ به بغير الحق، كل هذا من الولاية بين المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وكبك بين اعقابه، هكذا المؤمنون، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وكبك بين اعقابه. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين توادهم وتراحمهم وتعاقبهم وثلاثة الجسد ليستكن فهم كذا له سيغني هذا السهر لكم، هذا ما نقول لبعضه أولياء بعض، ليس بينهم تحاسد ولا تقاطع ولا تدابر ولا تقاسم ولا غش ولا خيانة، وبهذا يتحد أمره، وبهذا يكون أمة واحدة وبناء واحدة ولسدة واحدة، وبهذا ينتصرون لعدوهم ويقيمون شرعهم ويسلكون منهج نبيه عليه الصلاه والسلام. أما مع التفرق والاختلاف فإن تضيع الأمور ويضعف الحق ويجسر الباطل وتسد فتنة بين الناس وينشط أعداء الله في باطلهم وتعينهم الشياطين على باطلهم لتفرق المسلمين. أعلى المؤمنين أن يتعاونوا وعلى طلب العلم أن يتحدوا ويتفاهموا ويتعاونوا في كل شيء، لا يتبابروا ويتبابروا عند أقل خلاف وعند أقل مسألة، لا تفاهموا إذا خاف في مسألة أو خالفت التفاهم على رؤية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مرض واحد أصل واحد القرآن والسنة، بالتفاهم والألفاظ الطيبة والأسلوب الحسن والغلوب الكريمة. وإذا أشكل تحاكمتم إلى من هو أعلم واجتمعتم إلى من هو أعلم
لا تحاكموا ولا تلاتشوا ولا تباغضوا ولا تباغضوا ولا يبيع بعضكم على بعض يشل الحجاب عن الحجاب، هذا المسلم رب المسلم لا يظلم ولا يحقر ولا يكذب ولا التقوى هنا ويشوى فضل قلبك، التقوى هنا ويشوى فضل قلبك عليه الصلاة والسلام، يعزم من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل يوم يتبع المسلم حرام دمه وماله وأرضه، هكذا يتبع هذه النصيحة العظيمة من أهل الله والسلام، ويقول لم نستطع المؤمن قربة من طلب الدنيا لفتك الله على قربة من طلب الدنيا القيامة، ومن يسر على مؤمن يسر الله على الدنيا والآخرة، ومن كفر مسلما كفر الله في الدنيا والآخرة، والله في عين العبد ما كان العبد في عين أخيه، هكذا رواه مسلم عن غيره رضي الله عنه. في الصحيح عن ابي عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم رب المسلم لا يظلمه ولا يظلمه، لا يظلمه ولا يظلمه، من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجة، الامر العظيم اذا لم ينفلت، من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجة، في حاجة اخيه يقول له مثلا اسلاك عليه استعوذ اذا من في حاجة جاءت التبريد جاءت الدواء يضربه يصدق عليه يشبه في طريق كل حاجه، من كان بحاجه ان يكون الله بحاجته فضلت بالولايه، فان فرد عنه قربه فقد الله بها قربه يوم القيامه، كما ذكر مسلم ذكره الله يوم القيامه، هكذا رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عمر، هذا كله في الجزء الاول ان مسلم شيء واحد، وان الواجب عليه التحايل والتناصر والتواصي بالحق والصبر عليه، ولما يكون من واحد بدءا باخيه وعونا باخيه وقادر لحاجته ولا يحل حول العباد، لا يحب اذى ولا يفرح باذى، ولكن يفرح بما يعيد على الخير ويفرح بما يضره ويعلم بما يكذب، ولم يكن يوم الخلق من الناس بعضهم من الله تعالى، والشيطان حريص على طلبه العلم، الشيطان حريص على العلماء والعلم حتى يفرق بينه لانه قدوه لانه قدوه وخداع ويتهاوى وتفرق الناس معه، فالواجب ان يكون طلبه العلم شيئا واحدا في رقية المؤمنين شيئا واحدا، يتعاون من التقوى يتلاطحون يبحثون بايثار وطيب نفس وحسن مسلوم ويرجعون من فوقهم اذا اسال عليه حتى تبحث العلم ويتبع الحق من دون شباب ولا تشاد ولا فرقة ولا اختلاف ولا تباعد، هذا من الدين من العبادة لكل كل حد، لا يؤمن أحدكم صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، صلى الله عليه وسلم كما يقول في الصحيح أيضا: من أحب أن يزحزح عن النار انكر الجنة فتدرك من يجده ويؤمن بالله ولا يؤمن، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يقرب، وإذا عامل الناس كما يحب أن يعامل، يعامل بالحب والمحبة لله المؤمنين وقضاء حوائجهم وإيقافهم من نفسه وحسن الجارح على أذاهم كما يحب أن يعامل الناس، هذا يقول مع الله، فما أكفى راحته من الله، ما أكفى حبه من الله، يرشده من الحق يبين له من خلقه من الله، جعل الله يحبه من ظل على قول فله الخلف فعلا أخذ من جهة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم يقول جل وعلا في المؤمنين وهو بمعروف قول هذا من أولياء يتلاقون يتعاون خير كل واحد يقضي حاجة أخيه ويستحل يعود إلى ملك يمده إلى عبد حمد الله يتم يديه إلى نار يفتح له سيداء الغار كل هذه الحاجات هكذا يقول ثم عذاب يوصفه من نفسه ويأمره بالمعروف فهو حرام لا تملأه محبته من أمره بالمعروف كما يعرفه ولا يحمله دونه إلا على حده ماله وعدم أمره بالأهل بل يجيه هو الخير ويرضح له ويأمر المعروف فهو حرام ولا يفهم بينه وبين الحكومة حتى يتحمل الحكومة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هكذا المؤمنون حافظون عليها صيام ولسان الصلاة أمر الإسلام أهم في ذلك الشيطين فلا بد أن يواجهها ومعارض عليها من ضيعها بعد كما حسبها أهل الله عليه دين يقول من قال عليه الصلاة والسلام الآخر الذي بينه وبينهم الصلاة فمن فاتها الحسنة فقال الإمام أحمد وأهل الصلاة حتى من بعيد أما هو لقد كنت من الله عليه يقول لهم إننا هل أمرك حمد الله فمن حفظها حفظ دينا ومن منعها فهو لما سواها أو يعلم وفي غزة في مثال النبي عليه الصلاة والسلام بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه عليه الصلاة والسلام فقال من حافظ عليها كان له نورا من القرآن من الأبيات يوم القيامة فمن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة فحسن لو بقي معه في العزم وامان وقارون هو به في خلق صلى الله عليه وسلم قال بعض اهل العلم وفي هذه رحمه الله انما يحذر مع هؤلاء لانه من ضيعها من الذريات ومغريب من ذريه لان ملك لانها منهم حسن معه في الارض سبق حدوثه وليرتدى عن معلمه وعلم دائم الله عليه الصلاه والسلام. وان ضيع الصلاه من اجل وزاره وقبيله شغل مع غمره في الامر. وان ضيعها من اجل دار الشهوات فسر مع قارون شاذي بني اسرائيل الذي قدر الله به من دار الارض شاذي جبنه ومرئه وتمكنه الحق. وان ضيعها من اجل البيع والشراء والمعاملات والاخذ والعطاء فسر مع امر من خلقه. هذه بأن نبدأ الكافر من قتل لما تحب كافرا هذه حال من ضيع الصلاة والسلام قالوا لا أن نتقي الله وأن نقيم هذه الصلاة على رسول الله الرجاء المساجد والنساء المدن كما خلت منهن مع الرجال متعكرة متعجبة فارغة للدين فلا بأس لكن نرجو خافه الله لأنه بعد عن الفتنة وهكذا الزكاة الأم يؤدي الزكاة والأم يؤدي الزكاة حق المال وهو ركن الله من أجل الإسلام الخمسة ولا يمكن أن يجعل المساء عن طول الإسلام وعن إخلاص وعن العبادة ليس من المال من العبادة كما خلقت الجنة والإسلام والنفوس منها الزكاة كالصلاة وهي حق المال وفيها شكر الله على ما أعطاك من المال فيها مرافعة الخالق المحاولين فيها وجوه الأخرى للخير هذا لا ختم الآية بقوله يرجعون الله ورسوله هلك من هلك من الإيمان طاعة الله هو رسوله في كل شيء هلك من الإيمان هلك من الإيمان أن تكون يا عبد الله طوعا لله ورسوله لا تلاحظك وزوجتك أو أبيك أو أمك لا تكون أبدا طوعا لله ورسوله ويطيع من الله ورسوله هكذا المؤمنون هكذا المؤمنات إذا فقهون ويتعلمون ما قال الله له ما لا أمر الله له ما لا نهى الله عنه ويمتثلون أمر الله في الأوامر ويمتثلون عن نهي الله النواهي هكذا المؤمنون والمؤمنات هكذا يقولون من عباد الله فما لا جزاؤهم قال سبحانه لا جزاء أمر الله هذا جزاء العظيم الله سبحانه الله في الدنيا بالتوفيق بخير ومعان عليه فهناك عبيد خالق من ذلك المجاهدين هكذا يرحم عباد المؤمنين والمتقين والمنتظمين اولئك يرحمهم الله فدل على ان الرحمه لها عمل لها اسباب نود الرحمه بان نقول بفلان او ان نقول بفلان من امير او عند فلان الجليل لا الرحمه بالاعمال الصالحه اسباب والاعمال الصالحه كم من امر في الله وكبير في الجنه كم من ملك في النار ويصلى في الجنه كم من وجود في النار واخر من صلاه الجنه فليس في الجنه لا رحمه في الوزاره ولا في الانفاق ولا بخير في الامر يقول الرب عز وجل وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تبلغ مزيدا الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم الله بعد ما امنوا وهم في الغابه امنوا يقول من تكلف ما رايته الصحيح من ان بطل به امله وليس به نفسه ولما انزل الله قوله تعالى وانزل عشيرتك الاقربين قام من تكلم وصعد الصفا وقال لا صداء نادى قريش فلما اجتمعوا قال اشتروا انفسكم من الله لا ولعكم من الله شيء يا بني عبد مناف لا ولعكم من الله شيء يا بني خالد من الله ولعكم من الله شيء يا بني عبد مناف لا ولعكم من الله شيء يا بني عبد مناف لا ثم قال يا أفلاس ابن عبدك الأمر لا أدعك من يا صفية أرمك رسول الله لا أدعك من يا فاطمة من محمد لا أدعك من الله سليم لا أدعك من الله هكذا يقول ابن الله عليه الصلاة والسلام وهو أفعل الحديد الأعظم يصيب ولد آدم يصيب الشفعاء غير المتقين يصيب حق الله وأن حتى لا يعبد بيضاء وأن الأنبياء لا يقول لها نجاة الناس إلا إذا أطاع الله صلى الله عليه وسلم فلا يستمع إحنا مديان ويعزي على عزيز هدن إذا كان أفضل الخلق وسيد بني آدم وقصد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو بها الله فقال فالنجاة حتى يجب وهذا آدم إبراهيم تعرفونه آدم أبو إبراهيم الألوي ماذا قال؟ صار من النار ولم يزعوا كلهم ذلك إبراهيم لماذا؟ لأنه ما أفعل ما اتبع رسالة إبراهيم فهذا من الدور لما أعطى أباه وتحلف على نفسه في السبيل صار مع الآرسين وهو الدور أقول الله أنا أبو لها تفعل رسولته أبو لها العلم الذي تكلم تفعل سورته أبت يداء لذهب لماذا؟ هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم لما استقبل عن الحق وعاد من اخيه ولم يقبل الحق صار مع الهالكين وزوجته سميعا اخذ عنه ابو طعام نقر وحماه وفي اجل حياته قال فلا تفعله استقاره فما فعل المسلم بالله في حياته بعده اخذ امه فلما كان يستغفرها فعل تعالى الله عنه يستغفرها لان ما تبدو من الجاهلين قال ان تحب ابنه ما يحب ان على ابيه قال انا لك في النار ثم لما اقرت على ابيه قل قال ان ابي وابك في النار فالامر يجب على الناس ولكن له من برعاه الله ونقل الى من ظله الكتاب وامره سبحانه وتعالى فالرحمه والجنه لهما اسباب واسباب النار طاعه الله ورسوله تمهيد الله والاخلاص له اتباع جميعته طاعه الاوامر وفضل النواهي فيخلق الله تعالى وعدم الشرك هذه يحتاج سنه هذا المتحده التي هو بالله وفهمه سبحانه وفهم عالمه هذا يحتاج الله ان المتقين في جنات النعيم ان المتقين عند ربهم جنات النعيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري تحتها هذه فيها ومن جاء الى طيبه في الامام العلي أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا جزاء الله الرحمة في الدنيا بالتوفيق والهداية وجل بالآخرة. أما الكفار والمجرمون فقال الله فيهم إن المجرمين لفي عذاب جهنم خالدون لا يفكر عنهم يقول لهم وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. قد يسأل الله لا الله بها لا تنزل الجنة تلقوا الجنة كثيرا تنزل الحلقات العلمية تلقوا الجنة تنزل الجنة تلقوا الجنة تدبروا القرآن تلقوا الجنة استفادة العلم تلقوا الجنة المناظرة في العلم كتاب الله أكبر الله بها أسماء الحسنى وصفاته فلا يكتب على وإياكم بنا
ويعينها على ما في صلاح الرباط وغيرها وأن يعينها على ما في صلاح الرباط وغيرها وأن يصلح على البطانة وأن يزيل بها كل وقت وأن يعينها على كل خير إنه جواب كريم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة، لعلنا في هذه المحاضرة القيمة التي حوت خيرا كثيرا أن نعاهد أنفسنا تجاهها ونلتزم بما سمعنا فيها في بقية حياتنا حتى نفوز برضا ربنا عز وجل وهو المطلوب منا. فعلينا جميعا أن نعاهد أنفسنا بأن نتعاهدها في هذه الحياة حتى يخرج كل واحد منا وقد أدى ما عليه، لأن الدار أيها الأخوة ملئت بالشر الكثير، فعلينا جميعا أن نتعهدها بطاعة الله حتى نرضي ربنا ونفوز بجنته وسعادته يوم لا ينفع مال ولا بنون. أيها الأخوة، نتلو على فضيلة الوالد ما تيسر من الأسئلة وهي كثيرة. فنبدأ. سائل يقول: ما حكم الغش في الامتحانات المدرسية؟
الغش محرم في الامتحانات وفي المعاملات وفي كل شيء. يجب على المرء أن يكون أمينا واضحا بعيدا عن فئات الغش. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. نعم.
سائل يقول: ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور ولكنها معزولة عن المسجد بجدار حولها مثل مسجد الحسين بمصر، وما الفرق بينها وبين المسجد النبوي؟
قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مصالح فإني أخاف عن ذلك. الذي لم يبنى على قبر لا يصلى فيه، أو في فتح قبور لا يصلى فيه. أما إذا كان القبر خلف المسجد عن يمينه أو شماله أو خلفه أو غيره مفصول عنه قد يجد هذا الصلاة صحيحة ولا فرق يمر وجوده قرب المسجد. لكن ما بعد المسجد هو بعدها الصبح، ولا سيما اذا كان امامه ينبغي يخفى بشيء اخر غير اذا رجل حتى يكون ابعد عن الشبهه بطريق او بدار ثاني حتى يكون ابعد عن الشبهه العباده. واما قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبين فليس في المسجد، هم في بيت وفي بيته صلى الله عليه وسلم في بيت بابتعاد، وهكذا صاحباته الى نائب الابتعاد ليس في المسجد. ولكن الوليد بن عبد الله بن جمع وسع المسجد في اخر القرن الاول ادخلهما في المسجد فلا تمييز، قال له الا فلا تمييز. فهم في البيوت محجوبون عن المسجد محجوب عليهم
ليس في المسجد.
سائل يقول: لماذا لم يذكر الخال والعم في آية الحجاب التي في سورة النور وسورة الأحزاب؟
الله أعلم، هو معروف أن
لا. سائل يقول: إذا رضعت الأنثى مع أنثى أخرى هل نسل أختها من الرضاعة محارم؟ إذا رضعت الأنثى مع أنثى أخرى هل نسل أختها من الرضاعة محارم منها؟ وإلى أين يعقب نسل المحارم؟
وإذا رضعت الرضاعة مثلا زينب من مريم رضاعا ثامنا خمس رضاعات أو أكثر في الحولين بين زين نفسكم جدا بمريم وقت لبناتنا واولادها جميعا، واولادهم يكونوا خاله لاولاد البنات وتكون عمه لاولاد البنين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ويحرم من النسل. اما فلا زينب لا، زينب لا تنع، بس زينب فقط رضاعة مريم هي المحرم لاولادها، واما فلا زينب هذان هم لم يقعوا مريم. ولهذا قال عليه
الصلاة والسلام: يحرم من الله ولا يحرم من النساء. نعم. سائل يقول: هل يجوز موادة الكافرين من اليهود والنصارى واستضافتهم في ديار المسلمين والإنفاق عليهم كما يفعله الكثير اليوم
من الموادة والتودد؟ الموادة غير الزيادة، غير النفقة. يقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر موادهم أحد الله ورسوله، موادهم حدتهم على ما هم عليه من الباطل. وإذا لا هذا من في الإيمان، وإنما الزيافة لها شأن، فمن يتبين لقدم عليه رسوله وفيه وكفار وأحسن إليهم، وهذا ووصد عليه رسول النصارى بالمجمال وأحسن إليهم وتعلق معه الإسلام، فالزيافة الشيء والمودة في الإنسان هكذا استعمال العمال يخدمون في الزنا في الحفر في غير هذا العمال غير ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر اليهود هيبا عمالا ثم اجلاهم عمر ما قال الله يؤمن عنه. قد لا يجوز للمسلمين استخدام الكفار في هذه الجزيره، وللعربيه يجب ان يتاخر العمال الكفار فلا يجوز استقامهم فيها ولا استقامهم بها، هذا هو الواجب. ودمها في الدوله وقفها على هذا ووعدت بتخفيف مهما امكن من هذه الجهود الاجنبي للعمل، وعلى مثل يساعد الدولة في هذا الكون، قال: يستخدمون المسلمين، انتخبوا سيدين المسلمين من باكستان من اندونيسيا من غير ذلك، ويدع استخدام شرارة لا سائقين ولا ابناء ولا عمال، هذا هو يفعل المسلمين في هذه الجزيرة. الذي اوصى بقائد المسلمين هذه الجزيرة وقال: لا، لو في ان اليهود والنصارى من المرء حتى لا اتعين له سنة، هل يصيح في نفس العرب هذا الإسلام لحره الإسلام من بغى الإسلام فلا يبقى لها الإسلام. لكن وجود غير مسلم يريد التجارة ثم يرجع أيام معدودة، يعني رسول المرسل من الكفار المسلمين لبني أمه جزيرة أيام معدودة يرجع، هذا تعرفون عنه. أما من يستخدمه عمالا أو مواطنين لا يجب العالم.
سائل يقول: ما حكم عمل وليمة وهو يشتغل في بنك الربا؟ هل يجوز الأكل منها أو هل يجوز قبول هدية من مال فيه ربا؟
من هذا دخل من الربا أو من الحرام لا يقبل هديته ولا يقبل دعوة، هذا الله على عمله وقبله. أما إذا كان دخله من المخلوق فهذا محل النظر، إلى هذا لما أمر بمجرد الزاعي فلا بأس عن نصيحة، وإنما يجبه لأنه يعلم أن في ماله كثير ما حرم الله فلا بأس أن يجب منه العلم، ولكن إجابته أولى إذا كان المال مسؤولا ولا تكونه حراما، لأن عنده أسباب كثيرة ودخل متنوع فهذا أمر أسهل. أما من كان دخله كله حرام كموظف في البنوك الربوية أو ما أشبه ذلك من دخله حرام فهذا ما ينبغي ان تجمع ثم يوقع والتهيئه الخير بين الله على الاخلاقات.
السائل يقول: نحن نعمل في الاطفاء واحيانا ياتي خبر حادث حريق ونحن في الصلاه مما يضطرنا لقطع الصلاه، فما حكم ذلك؟
الذي لم يعرف ان اتمام الصلاه متعين، لان الحريق قد يكون قد يتاخر كثيرا واتمامها لا يضر كثيرا، لكن تقول فلا يمكن الصلاة إلزام الصلاة ثم التضرع للعمل لأن الحديث أو الطريق أو حتى الآن هذا هو هذا أولى لأن المدة قليلة والمسافة وعمل الحديث يكون كثيرا وهذا يتأخر عن نفس الصلاة إذا كمل الصلاة هذا أحرز إن شاء الله وإذا أحرز الحديث في إمكان المجوز وهذا هو الوقت فلا أحرز عليه إن شاء الله لأنه معنى عظيم وفي مدة كثيرة ولا يزال يتعنى إن شاء الله إذا تأخروا أخروا الصلاة من أجل هذا العدد العظيم من الحريق مثلا أو الغريق لكن إلى أن تكملوا لأن الصلاة لا تكمل إلا قليلا فيكملوا فهو أحرز أو أحرز.
سائل يقول ان الاجازه مقبله وهي سوف تكون 15 يوما تقريبا فكيف اقضي هذه الاجازه وما الكتب التي تنصحون بقراءه هذه الاجازه
اجازه الربيع وغيرها من الاجازات ينبغي ان تقرا فيما ينفعك في دينك ودنياك يقول الطالب فيما ينفعك الاجازه الطويله والقصيره في المطالعه والمذاكره وحفظ القران الكريم و أعلى في أسباب الله إذا كان في هذا الأسباب ونفقة على بيته وأهله للمذاكرة مع الزملاء وما أشبه ذلك يعني تقضيها فيما ينفع في أهل دينه الدنيا المطالعة والمذاكرة ودرس المتون وحفظ القرآن الكريم ومراجعة ما قد يشبه عليه في دروسه الماضية والمستقبلة والزيارة لإخوانه وزملائه يستفيد منهم وحفظ على طلب العلم المساجد والندوات وطلب الرزق إذا كان في حاجة وطلب الرزق يطلب الرزق هذه المهلة حتى يعين من تحت يده وحتى ينفق على من تحت يده أو يصدق ويحسن مطلوب أن يقضيها فيما ينفعه كان يكون مطلوبا بل يحذر أن يقضي على ذلك غرض ويحذر يسهل بلاد الغمرة كما يقع كثير من الاحتمال من أمريكا وإنجلترا وفرنسا أو تايلاند وما أشبه ذلك هذا خطر عظيم فساد الفساد فساد العقيدة فساد الأخلاق فالواجب الحذر وان تقضيها في بلدك وان اخوانك او في بلد خير البلد وان تعالك عن البلد كلها تنفعك في الدين والدنيا هذا هو الواجب. نعم.
سائل يقول انا شاب ابلغ من العمر 17 سنه
ولا يهتم بالكتب فاحسن الكتب كتاب الله تقرا كتاب الله تكرم التلاوه تتحصل ما تيسر منه ثم تقرا التفسير تطالعها على الايات تدبر وتعرف الآيات ثم أشكر عليك أن هذا التحصيل كم كثير استفهام ابن جرير والدبر وما أشبهه تستعين بها على ذلك كلام الله هكذا حفظ الحديث الكريم تحفظ له المرام تحفظ الحمدة تراجع شروحها للسجود وأشباه الناس الحمدة وأشبه ذلك والذي عنده قدرة على ما فوق ذلك وراجع الألباني وهذا كتب جميلة إذا كان من طلاب الكلية أو من طلاب كل له مقداره من العلم والمناسبه.
سائل يقول انا شاب ابلغ من العمر 17 سنه ولدينا جاره فتاه شابه عمرها 15 سنه فقالت لي والدتي اريدك ان تدرس تلك الفتاه وتعلمها دروس المدرسه من اجل الامتحان. السؤال هل يجوز لي ان ادرسها؟ ثانيا اذا كان لا يجوز لي ان ادرسها دروسها فانا قادر على ان اعلمها امور دينها وأخبرها عن الحجاب في يوم واحد ثم لا أكلمها بعد ذلك أبدا.
تدريس شاب وشابة في خطر عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم هذا خطر عظيم. الشيطان الحديث لا كونها تدرس عند الله خير لها وأسلم لها ولدينها وأهلها. وأنت إذا كنت تدرس شبابا مثلك أو أضعف أكثر منك هذا شيء طيب. وأما ابتلاءً تبع شابة أو أحدكما فلا لا يجوز. ولا يسأل فتنة. أما لو درستها وهي محتجبة عند بحضرة أمها وأخواتها الكبار أو بحضرة أبيها فلا أمر واحد. لكن نصيحتي لك في مثل هذه الحال ألا تدرسها لأنك قد تخلو بها قد تقوم أمها قد يقوم أبوها فلا تدرسها أبدا لأن الخطر قائم. ولكن عليك بنفسك ادرس دروسك تعلم ما ينفعك وعليك بكتاب الله وقول ما تيسر من كتاب الله والبنت الشابة يجب لها
سائل يقول ما هي الأشياء التي